يسر إخوانكم في دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن اليوم في يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر ربيع الأول لعام 42,400 من الهجرة، ومن جوار بيت الله العتيق في مكة المكرمة شرفها الله. وجه هذا النداء الثاني لإخواني وأحبابي المشايخ والدعاة وطلاب العلم من طلبة شيخنا الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه، وهو أن شيخنا الوادعي رحمه الله خطب وحاضر ودرس وأفتى في دروسه في دماج وفي غير دماج، ولم يكن هناك اهتمام بالتسجيل بالمستوى المطلوب، بل حتى الأشياء المسجلة مبعثرة وكثير منها لم يخرج للناس لسبب أو لآخر. ولا شك أن هناك مجموعة من الطلاب كانوا يسجلون الفوائد ويحفظونها إما حفظ سطر أو حفظ صدر، وكثير من هذه الفوائد غير موجودة في كتب الشيخ ولا في صوتياته، وإنما في دفاتر هؤلاء الطلاب أو في عقولهم وفي حافظاتهم. وأجزم أن كثيرا من علم الشيخ مبثوث في دفاتر الطلاب وفي ذاكراتهم، ولو جمع هذا لجمع علم كثير، ولو ترك لذهب علم كثير. ولنا يا إخواني في الله سلف في تدوين مذاهب الأئمة ونشرها وبثها بين الناس إلى يومنا هذا، فمن الذي دون ونشر مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلا طلابه؟ ومن الذي دون ونشر مذهب الإمام مالك رحمه الله إلا طلابه؟ ومن الذي دون ونشر مذهب الإمام الشافعي إلا طلابه؟ ومن الذي دون ونشر مذهب أبي حنيفة مذهب الإمام أبي حنيفة إلا طلابه؟ فهذا سبب من أسباب انتشار المذاهب الفقهية الأربعة دون غيرها، فالطلاب لهم دور كبير في نشر علم الشيخ أو دفنه. وصدق الإمام الشافعي رحمه الله حين قال: الليث أفقه من مالك، لكن الليث ضيعه أصحابه، أي طلابه، كما في طبقات المحدثين وفي سير علم النبلاء. فيا إخواني في الله، كم من شخص عنده فوائد وعنده كنوز وعنده درر من دروس الشيخ مقبل رحمه الله موجودة في دفاتره في البيت، أكل الدهر عليها وشرب، ربما إذا مات هذا الطالب ذهب الورث بهذه الدفاتر إلى القمامة، إلا من رحم الله، لأنهم لا يعرفون قيمة العلم الموجود فيها. فعلى سبيل المثال يا إخواني في الله، هناك أحاديث كان الشيخ رحمه الله يضعفها، ولكن تضعيفه هذا غير موجود لا في كتبه ولا في صوتياته، لكنه يوجد في دفاتر الطلاب وفي ذاكراتهم. وهناك أحاديث مختلف في صحتها كان الشيخ رحمه الله يصححها، ولكن هذا التصحيح غير موجود لا في كتب الشيخ ولا في صوتياته، لكنه يوجد في دفاتر الطلاب وفي ذاكراتهم. ألم يكن الإمام الترمذي رحمه الله يسأل الإمام البخاري عن بعض الأحاديث ويسجل حكم البخاري على الحديث؟ ووصل لنا هذا العلم عن طريق الترمذي، مع أن البخاري لم يذكر هذا في كتابه الصحيح. وهكذا إخواني في الله، هناك مسائل فقهية واختيارات علمية للشيخ كثيرة جدا غير موجودة في كتب الشيخ ولا في صوتياته، لكنها توجد في دفاتر الطلاب وفي ذاكراتهم. وهناك مسائل عقدية كثيرة ذكرها الشيخ في دروسه وفي فتاواه، لكنها غير موجودة في كتبه ولا في صوتياته، لكن توجد في دفاتر الطلاب وفي ذاكراتهم. وغير ذلك من أنواع العلوم والفنون والفوائد والشوارد التي يشد لها الرحال، لا توجد إلا في دفاتر الطلاب وفي ذاكراتهم. وهذه أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهناك مجموعة طيبة مباركة من طلبة الشيخ مقبل رحمه الله، هم فقط الذين أخرجوا بعض العلوم من مسموعاتهم عن الشيخ مقبل رحمه الله مباشرة، وهذه لفتة ذكية كريمة من هؤلاء المشائخ وفقهم الله، مثل الشيخ عبد الله بن عياش الأهدل في كتابه البشائر في السماع المباشر عن الشيخ مقبل، ومثل كتاب المجالس الأدبية للشيخ الفاضل محمد بن قائد، ومثل المحفوظات الشعرية للشيخ صالح بن قائد الوادعي، يعني المحفوظات الشعرية التي كان يلقيها الشيخ في الدرس، وهكذا مثل كتاب نبذة يسيرة من حياة أحد أعلام الجزيرة الإمام الوادعي رحمه الله للشيخ أبي همام البيضاني الصومعي حفظه الله، والبيان الحسن لما أحياه الوادعي من السنن، والتاج المكلل، فوائد من دروس الشيخ مقبل وغير ذلك. وهناك يا إخواني في الله من خدم كتب الشيخ مقبل وجمع ما تفرق لا بأس، مثل كتاب من فقه الإمام الوادعي فهو كتاب عظيم، وكتاب شرح الجامع الصحيح الذي قام بشرحه صاحب الفضيلة الشيخ المكرم عثمان السالم حفظه الله، وغير ذلك ولله الحمد. ولكن كما قيل: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. وأقترح أن يكون جمع هذه الدفاتر المليئة بالفوائد المتنوعة أن يكون على النحو التالي: أصحاب عدن ولحج وأبين وما جاورها يذهبون بالدفاتر إلى دار الحديث بالفيوش، ويكون هناك شخص مخصص من المركز لجمع هذه الدفاتر ومتابعة أصحابها تحت إشراف شيخ الدار. ثانيا: أصحاب شبوة وحضرموت بقسميه، جميع الدفاتر تسلم لمركز الشيخ حسن عليوة حفظه الله، ويخصص شخصا لجمع هذه الدفاتر ومتابعة أصحابها. وهكذا في إب وما جاورها تسلم جميع الدفاتر لمركز الشيخ عبد العزيز حفظه الله، ويخصص شخصا لجمع الدفاتر ومتابعة أصحابها. وهكذا في صنعاء وما جاورها تسلم جميع الدفاتر لمركز الشيخ محمد الصوملي حفظه الله، ويخصص شخصا لجمع الدفاتر ومتابعة أصحابها. وهكذا في الحديدة وفي تهامة بشكل عام من حرض إلى الخوخة تسلم الدفاتر لمركز السلام، ويقوم المركز بتخصيص شخص لجمع الدفاتر ومتابعة أصحابها، وهكذا يقال في معبر وما جاورها. هذه يعني صورة تقريبية. ثم هؤلاء جميعا يأتون بالدفاتر إلى أحد دور الحديث الكبيرة حسب يعني الاختيار. بعد ذلك يأتون بالدفاتر إلى أحد دور الحديث الكبيرة والمشايخ الكبار، وبعد جمع الدفاتر عند هذا الشيخ يكون العمل على النحو التالي: واحد، يكون الشيخ حفظه الله لجنة علمية من طلابه الأقوياء الأذكياء يقومون بخدمة تراث الشيخ وعلمه، ويعانون على ذلك ويزودون بكل شيء يحتاجه هذا المشروع، ويستمر هؤلاء في خدمة تراث الشيخ وعلمه في الصوتيات والكتب والموقع وغير ذلك، ويكون عملهم في هذه المسألة بالذات على النحو التالي: واحد، جمع هذه الدفاتر ونسخها في الآلات الكاتبة، يعني في الكمبيوتر إذا لم تكن مكتوبة بالكمبيوتر. ثانيا، يكون العمل عبارة عن موسوعة علمية مبوبة على الأبواب الفقهية والعقدية والحديثية والدعوية إلى آخره. ثالثا، إذا تكررت نفس الفائدة من أكثر من شخص فهذا لا يضر بل يقوي جانب الفائدة. رابعا، تصحيح وإكمال النقص من بعض الدفاتر لبعضها الآخر كما يفعل في المخطوطات. خامسا، حذف ما كان منها موجودا في كتب الشيخ المطبوعة أو في صوتياته. سادسا، كتابة اسم كل صاحب فائدة تحت فائدته في الحاشية. وهذا معناه يا أخي الكريم أنك خدمت وخدمت، فاسمك أصبح في تاريخ الشيخ مقبل رحمة الله عليه. سابعا، يراعى في الفوائد عند الانفراد بها ما يراعى في ثبوت الحديث وعدم ثبوته من النظر في كاتب الفائدة وبقية القرائن في ثبوت هذه الفائدة أو عدم ثبوتها عن الشيخ رحمه الله. والحمد لله أخواني قد رأينا ولله الحمد استجابة طيبة في النداء الأول، وراسلنا كثير من طلبة العلم بمقاطع ومنشورات جميلة عن الشيخ مقبل، لكن كأن البعض لم يفهم مرادي من النداء الأول. فأنا يا إخواني أريد من كل شخص عنده قصص ومواقف جميلة نافعة وهادفة عن الشيخ مقبل رحمه الله يذكرها في أثناء خطبة له، هذا واحد، في أثناء خطبة الجمعة أو في أثناء المحاضرة ثانيا، أو في أثناء الدرس ثالثا، أو يقوم بتسجيلها منفردة رابعا، ثم بعد ذلك يقوم هو بنشرها وبإرسالها بين الناس. لا يرسل بها لي أنا لا أريد شيء من هذا، وإنما نريد هذا خدمة للدعوة السلفية المباركة وخدمة لهذا العلم المبارك. وأيضا أبشركم أن هناك آراء طيبة أرسل لي بها بعض الإخوة، مثل إنشاء مجموعة للخطباء السلفيين، وهذا رأي سديد، رأي سديد قام به الشيخ الرشيد العاقل حميد الحاشدي وفقه الله. يعني جميل أن نستفيد من هذه التقنية في غير مخالفة للشرع ولله الحمد. وثانيا هناك أيضا مجموعة أطلعنا عليها الإخوة قبل أيام، مجموعة قامت لقراء تهامة، قام بها الأخ الفاضل المؤدب صاحب الخط الجميل والصوت الجميل حسان بكر وفقه الله. وهذه فكرة رائعة جمع فيها ما تفرق من قراء ومزامير تهامة بلاد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهكذا ثالثا هناك يعني رأي ذكره الشيخ نعمان الوتر والشيخ أحمد شملان في كتاب التاريخ الدعوة السلفية في اليمن في هذا العصر، وهذا رأي جميل وسديد، ولا يستغرب هذا من مثل الشيخين الكريمين، فهما من أهل الرأي السديد. ولا ييأس الشخص يا إخواني في الله، فهو يلقي الرأي ويلقي الفكرة والبركة من الله، فإن كانت هذه الفكرة خاطئة فأرجو أن نؤجر عليها ويؤجر عليها الشخص، يؤجر على اجتهاده وعلى حرصه. وإن كانت هذه الفكرة صحيحة فعسى الله أن يهيئ ولو بعد حين من يقوم بمثل هذا العمل الجليل في حياتنا أو بعد موتنا. وأقترح في تدوين وكتابة تاريخ الدعوة السلفية ما يلي: عندنا في اليمن يا إخواني في الله على سبيل المثال 21 محافظة، فكل شيخ كبير في تلك المحافظة هو الذي يقوم بالإشراف على إخوانه في القرى في تلك المحافظة ويتابعهم ويعني يوجههم ويرشدهم في هذا الموضوع. وهذا الشيخ هو الذي يقوم بتهذيب الكتاب وترتيبه وفهرسته وتجهيزه وتبويبه وغير ذلك، ويكتب اسم الكاتب الذي كتب هذا البحث على بحثه، واسم الشيخ كذلك يكتب، وهو المشرف على هذه الرسالة كالمشرفين على رسالة الماجستير والدكتوراه. فلو كل محافظة أخرجت مجلدا واحدا في تاريخ الدعوة السلفية في تلك المحافظة لأصبح عندنا موسوعة في تاريخ الدعوة السلفية في هذا العصر في 21 مجلد. كيف وبعض المحافظات قد تكتب أكثر من مجلد يقينا، ثم يقوم بمتابعة الجميع والإشراف على الجميع. وعلى هذا المشروع الضخم أحد المشايخ الكبار، بهذا نسرع في الإنتاج وتكون الثمرة كبيرة وغزيرة ومرتبة وقوية في وقت يسير، والتوفيق من الله. وهكذا يا إخواني في الله نهتم ببناء دعوتنا وتقوية الدعوة وترميم البيت السلفي الذي أرهقته الخلافات والصراعات الداخلية في الفترة المتقدمة. أكتفي بهذا والله أعلم، وهو أعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.